اللهم
صل وسلم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا جميع المستمرين إلى العمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. الكلام في المقدمة، وقد ذكرنا أن المصنف جعل المقدمة ترتكز على ثلاثة ركائز كما هي عادة المتأخرين بما يذكر في المقدمة من أمور، وأصروا على ذكر هذه الأمور الثلاثة اللي هي التعريف والحاجة والموضوع، اللي طبعا ملاحظة نخليها على جانب بعدين نقف عندها، عندها عبارة من عبارات الشارح، هو أن المصنف جمع يعني قال المقدمة فيها بحثان، البحث الأول التعريف والحاجة والثاني الموضوع، يعني ما ثلث، جمع التعريف والحاجة وين؟ في بحث واحد. المهم بالنتيجة أن بالتفكيك ثلاث بحوث مستقلة، تعريف حاجة موضوع، إلا أنه المصنف جمع التعريف والحاجة في بحث واحد لسبب سيأتي، أكو تلازم بين بيان الحاجة وبين التعريف. هسه من التلازم هذا من الطرفين، من طرف واحد يجينا بأثناء قراءة العبارة، أو حتى لو نبين الآن ما في مشكلة. إحنا الآن هل هناك سؤال، هل هناك تلازم بين تعريف علم من العلوم، مو شرط القضية مو خاصة بالمنطق، أي علم من العلوم، هل هناك تلازم بين إرادة تعريف علم ما وبين بيان الحاجة إليه؟ يعني أنا مجبور أو ما أقدر أعرف إلا أبين الحاجة، يعني بعبارة علمية أكثر، هل أن تعريف العلم يستلزم بيان الحاجة؟ لو لا أقدر أعرف بدون بيان الحاجة، يعني هل طريق التعريف منحصر في بيان الحاجة؟ لا، أقدر أعرف الآن الإنسان أعرف حيوان الناطق إلا بين الحاجة إليه؟ لا، ما بين الحاجة، مو شرط. نعم، بيان الحاجة العكس، يعني بيان الحاجة إلى علم معين، الحاجة والغرض يعتبرون من الأعراض أو من العرض الخاص للمعرف، واضح إن شاء الله. فإذن التعريف ما يستلزم بيان الحاجة، لأنه أنا عندي متسع لتعريف العلم من دون المرور بالحاجة، بيان الحاجة أعرفه بطريقة أخرى، بالحد التام، بالحد الناقص، بالرسم بغير الغرض والحاجة، أعرف العلم بالرسم من دون شنو؟ من دون اللجوء إلى بيان الحاجة، مو؟ نعم، إذا بينت الحاجة بمجرد بيان الحاجة أكون قد ذكرت خاصة من خواص المعرف، لأنه هي الحاجة والغرض والغاية من الشيء ينزلوها منزلة الخواص، مثل ما أقول الإنسان من خواصه أنه ضاحك، فمن أقول ضاحك بس أقول ضاحك مباشرة شنو؟ عرفت أنا، ليش؟ لأنه ذكرت خاصة من خواص الإنسان. فإذن الحاجة أو بيان الحاجة يستلزم التعريف ولا عكس، تعريف شبيه مو شرط ببيان الحاجة، لكن من أبين الحاجة إلى الشيء إلى العلم أوتوماتيكيا أنا قد عرفت، فبسبب هذا التلازم أو استلزام بيان الحاجة للتعريف جمعهم المصنف شنو؟ في بحث واحد، ولا أنه بحثين. لذلك هو بمجرد أن ذكرنا الحاجة هو قد عرف، عرف بالخاصة أو بالرأس، واضح إن شاء الله. فإذا النقطة الأولى اللي هي بيناها أن المقدمة هي بالحقيقة ثلاثة أركان، ثلاث ركائز ترتكز على ثلاثة ركائز، إلا أنه ركيزتان جمعهما المصنف في ركيزة واحدة لهذا السبب، وهو التلازم بين ذكر الحاجة وبين كونه قد عرف مجرد ذكره للغرض والفائدة من ذلك العيل. فبسبب هذا التلازم بينهما وإن كان من طرف واحد، يعني يكون دقيقين، يعني ذلك بيانت لك الجانبية، يعني تقول بيان الحاجة يستلزم التعريف، نعم، لكن هل أن التعريف يستلزم بيان الحاجة؟ لا، ما يستلزم بيان الحاجة. ليش؟ يعني أنا عندي فسحة في التعريف بغير بيان الحاجة، بغير بيان الحاجة، واضح إن شاء الله. إذن نرجع لأصل المطلب، المصنف ركز على أن حال المتأخرين ركزوا وأصروا على أن المقدمة اللي هي معناها ما يتوقف عليه الشروع في العلم لا بد فيها من بيان ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف العلم، ليش؟ قلنا حتى لا نصطدم بطلب المجهول المطلق، وبيننا نظر الشارح في الدرس السابق على التعبير بالرسم أو على التعريف المقدمة. بس احنا ما أردنا نخلي تصير نتفق على طريقة بيان، احنا مرات يعني نقدر ناخذ ونطي ويمكن الدفاع والجواب والنقل والعبره، هذا احنا انا سياستي بالدرس هذا خصوصا هذا الدرس ما راح نركز على هذا. المهم احنا نفهم المطلب، هسه اكو بي نقض، اكو بي ابرام، اكو بي تقويه، مو مشكله، هذا يبقى مجال للتامل بي، والهذا اهم شيء احنا نفهم المطلب الرئيسي. المهم، فإذا انتهينا من الركيزة الأولى من ركائز المقدمة، وهي أنه لزوم ذكر التعريف، تعريف العلم في مقدمة الكتاب، في مفتتح الكتاب على تعريف الشارح، لأنه لولاها لاصطدمنا بطلب المجهول المطلق وهو أمر محال، فإذا لا بد أن نعرف. اثنين، النقطة الثانية اللي وصل الكلام بينا إلها هي الركيزة الثانية، وهي بيان لا بد للمقدمة أن تشتمل على بيان الحاجة، على بيان الحاجة لذلك العلم وما هي الفائدة والغرض من وراء العلم. طبعا بالدقة بالدقة أصحاب المصطلحات يفرقون بين الفائدة والغرض من هذا، بس احنا ما نركز على ذلك، المهم المعنى العام واضح، هذا كافي. الآن شنو الوجه في ذلك؟ قالوا لأنه من دون معرفة الغرض والحاجة والفائدة من العمل أو من الفعل سيكون الفعل عبثيا. العبثية لدى العقلاء تساوق، يعني احنا المشكلة انه يكون نوازن بين العناوين. احنا عندنا المقدمة عرفناها او ادعى القطب الرازي أن المصنف يلتزم بأنها ما يتوقف عليه الشروع في العلم، زين، الآن من دون المعرفة الغاية والغرض يقول نعم الفعل يصير عبثي. زين، العبثي أو لزوم العبثية يعني يساوي استحالة الشروع في العمل؟ لو لا، أنا كل ما أشرع بالعمل، لكن كل ما هنالك أنه فعل شبي ما أدري شنو الفائدة بي. يقول نعم نحن نتكلم مع العقلاء، مع العاقل الفاعل المختار الحكيم اللي شنو اللي يكون العبث في حقه بمنزلة الأمر المحال، من جوز عليه شنو صدور العبث في أفعاله، واضح إن شاء الله. لذلك العبثية في نظر العقلاء، في نظر الحكماء، تنزل منزلة شنو؟ منزلة عدم الفعل. بل قد تكون العبثية بالنسبة إلى الفاعل المختار العاقل الحكيم أشد ممن؟ أشد من عدم الفعل. يعني في حق العاقل الحكيم الفاعل المختار العاقل الحكيم، في حق ألا يفعل أهون في حقه من أن يفعل أمرا عبثيا. فوصف العمل عمل الفاعل المختار الحكيم العاقل، وصف أفعاله بالعبثية أشد وطأة عليه من عدم الفعل. يعني بتعبيرنا الدارج، من يسوي فعل عبثي الشخص الحكيم، من يسوي عمل عبثي بلا فائدة نقول له لو ما مسوي أحسن، تعبيرنا الدارج. وهذا التعبير نستخدمه، يقول له فلان سوى فلان شيء، يقول والله لو ما مسوي أحسن، ما مسوي ليش أحسن، يقول يعني تعب وجهد وكذا بدون أي فائدة. فإذا العبث، لذلك العبث شو يقولون؟ العبث شو يعرفوه بالفعل الذي لا فائدة فيه، أو لا فيه فائدة لكن الفائدة لا تتناسب مع ما فيه من مشقة، ما تتناسب مع ما فيه من مشقة. يعني مو بس فعل ما بفائدة نسمي عبثي، أو عدم العلم بالفائدة، أو عدم الاعتقاد بالفائدة، لا لا لا، حتى اللي بفائدة لكن الفائدة لا تتناسب مع المشقة. يعني جهدي أني مثلا الفلاح حارث القاع وطاش البذور وجايب السماد وجايب عمال ويسقي وبالشمس ويحصد وسهر ويتعارك على المي إلى أن طلع المحصول راح نزلها للعلوة مثلا، باع إيش قيد فوائد مثلا حصل بالكيلو 500 دينار. هو صحيح يحسب فلوس مثلا البذور والمي والعامل وهذا إلى محصل 500 دينار، تسوى التعب والسهر والوقت سنة ضايعة من عنده لهناك مثلا، ما تسوى. فهذا يقولون أيضا شنو، هذا هم عمل عبثي. يعني إذا حاسب مخلي ورقة وقلم ويعرف هذه النتائج ومع ذلك هو مثلا ما ضامن، يقولون هذا أيضا عابث. واضح إن شاء الله. فإذا العبث المراد من عنده هو ما لا فائدة فيه أصلا، أو فيه فائدة لا تتناسب مع ما فيه من مشقة. فلذلك ما نحن فيه من الشروع في طلب العلم، من دون معرفة الغرض والغاية من وراء هذا الطلب يعد عبثيا. هسه الوجه في هذه العلوم النظرية، كون الغاية لابد أن تكون معلومة متصورة قبل الشروع في العمل. أهل المعقول الفلاسفة من يجون يتحدثون هناك بحث العلل الفاعلية، وبالتحديد في الفاعل المختار، يقولون يبينون هذه النقطة ببيانين، واحد من بيانين. البيان الأول يقولون الفعل الاختياري إلى مبادئ، يسموها مبادئ الفعل الاختياري، مبادئ الفعل الاختياري اللي هي شنو؟ أول مبادئ، طبعا هي هذه قد تحصل بلمح البصر، مو مبادئ تحصل مثلا بشكل واضح الفواصل بينهم، لذلك تشوفهم مختلفين بعددها، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، إلا أنه احنا نتحدث على رأي المشهور تقريبا. بس يقولون أول مبادئ إلى مبادئ الفعل الاختيار إلى مبادئ، وراح تجينا إلى علل. من مبادئه أول مبادئ الفعل الاختياري، هو لابد للفاعل المختار أن يتصور الفعل، وثانيا يصدق بفائدته، التصديق بفائدته، تصور الفعل ثم التصديق بفائدته اللي هو هذا يهمنا هنا بالمقام. ثم بعد ذلك ينقدح في النفس شوق وإرادة باتجاه ذلك الفعل، يستتبع حركة العضلات. واضح؟ فحركة العضلات لابد أن تكون مسبوقة بهذه الأمور، اللي هي شنو؟ اللي هي تصور الفعل والتصديق بفائدته وانقداح شوق في النفس باتجاه ذلك الفعل، ثم بعد ذلك يكون داعيا إلى حركة العضلات باتجاه تأدية الفعل. فإذن التصديق بالفائدة هو أولا من مبادئ الفعل الاختياري، هذا بيان من البيانات اللي يبينون. بيان آخر هو أن الفعل الاختياري اللي هو نفسه هذا هسه فعلنا له، أي فعل اختياري، أي فعل اختياري حتى يخرج إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الخارج إلى العيان يخرج تاما متكاملا، لابد أن تتوفر فيه أربعة علل، لابد أن تتوفر فيه أربعة علل: علة مادية وعلة صورية. العلة المادية اللي هي شنو؟ هي المادة التي تدخل في 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 تحقيق ماهية ذلك المنتج، إن كان خارجيا فمادته خارج. طبعا هذا السيجين هذا المعنى هذا راح يستخدم الشارح في مدح في الإشادة، ومدح والمدح بالتعريف، تعريف المنطق. يقول هذا التعريف احنا مهتمين به، معتزين به، لأنه يشتمل على العلل الأربعة: بمادة صورية وبمادة وبصورة وبفاعل وبغاية. زين، فعلة مادية اللي هي مثلا مثالنا مع البارحة الخشب والمسامير. صورة اللي هي شنو؟ لابد أن أرسم خريطة لما أريد أن أصنع، كرسي كن أرسم كرسي، كنتور أرسم كنتور، سرير أرسم سرير، منبر أرسم منبر. صباحكم الله. شوف المادة إذا فقدت أو العلة المادية إذا فقدت ما يصير، ماكو، إذا ماكو مسامير وماكو خشب يصير كرسي؟ ما يصير كرسي. والصورة، فقدان الصورة يصير لكن احتمال مو يطلع كرسي، أو مو كرسي اللي هو مراد، أريد كرسي يجوز يطلع كنتور، يطلع صندوق، يطلع أي شيء آخر. بعد إيش عندنا؟ عندنا فاعل، غياب الفاعل أيضا، فاعل أيضا يغيب المنتج، ما يطلع كرسي، إذا ماكو نجار ما يصير، إذا ماكو فاعل يقوم بدق المسامير في الخشب ويقطع الخشب ويرتبه بحسب الصورة المطلوبة أكو رأي آخر أنه يتمايز بتمايز الغايات، وأكو رأي آخر بتمايز المحمولات، رأي نادر طبعا، إن شاء الله قد نتعرض له في فرصة قريبة. لاحظ راح يأخذ لنا مثال، يعني الفقه وموضوع أفعال المكلفين من حيث العلة والحرمة، وعلم الأصول لموضوع الأدلة الأربع. فإن علم الفقه مثلا إنما يمتاز عن علم أصول الفقه بموضوعه، لأن علم الفقه يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث أنها تحل وتحرم وتصح وتفسد، حلية وحرمة، صح وفساد. نعم. وعلم أصول الفقه يبحث عن الأدلة السمعية اللي هي كتاب، سنة، إجماع، عقل، من حيث أنها تستنبط عنها الأحكام الشرعية. فلما كان لهذا موضوع ولذلك موضوع آخر صارا علمين متميزين منفردا كل منهما عن الآخر. فلو لم يعرف الشارع يعني الطالب اللي يشرع في طلبه، فلو لم يعرف الشارع في العلم أن موضوعه أي شيء هو، لم يتميز العلم المطلوب عنده ولم يكن له في طلبه بصيرة. هذا إصرار من القطب الرازي أن عدم العلم بالموضوع إنما يفقدنا البصيرة في الشروع، مو نفس الشروع، يقدر يشروع. لا، ولما هذا التلازم بين الحاجة والتعريف، واللي جعل المصنف أيضا شنو يجمعهم في بحث واحد، ولما كان بيان الحاجة إلى المنطق ينساق إلى معرفته برسمه. يعني شنو؟ من أريد أبين الحاجة؟ لا، يعني إذا بينت الحاجة يعني ذكرت خاصة يعني بينت رسم، واضح. فإذا بيان الحاجة يستلزم التعريف، ولا عكس، العكس لا، التعريف مو شرط للحاجة. ينساق إلى معرفته برسمه أوردهما بسبب هذا التساوق في بحث واحد، وصدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق لتوقف بيان الحاجة عليه، فقال: العلم إما تصور فقط وهو وهو إما تصور معه حكم إن شاء الله يأتي.
اللهم صل على محمد.